بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
إلا له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نكمل حيث وقفنا في كتاب الآج الرومية في علم النحو، ووقفنا في الصباح عند ظرف المكان. وجدت المكان؟
قال لي ما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النحوي محمد بن عبد الله الصنهاجي: باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان،
عند قوله وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب.
وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك.
تلقاء بكسر التاء،
وتلقاء.
نعم.
وتلقاء وتم وهنا وما أشبه ذلك.
نعم. مررنا في الصباح على ظرف الزمان، ومعنا الآن ظرف المكان، وهو الاسم الدال على المكان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه. فكما تقدم في ظرف الزمان أن ظرف المكان كذلك يكون مفعولا فيه، فلذلك ينصب، وإن شئت تعربه مفعولا فيه أو تعربه، وإن شئت تعربه ظرف مكان. وضرب المصنف هنا أمثلة، أو حاول أن يعدد ظروف المكان كلها، فقال هي أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا إلى آخره. فأيضا كما مر في ظرف الزمان أنه منه مختص ومنه مبهم، فكذلك ظرف المكان منه مختص ومنه مبهم. فأما المختص ما له صورة وحدود محصورة، مثل الدار والمسجد والحديقة والبستان. وأما المبهم فهو ما ليس له صورة ولا حدود محصورة، مثل وراء وأمام. فأنت تقول مثلا: جلست أمام الأستاذ. فجلست جلسا فعل ماضي، هنا مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل والتاء تاء الفاعل. وأمام أنت بالخيار فيها، إن شئت جعلتها مفعولا فيه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وإن شئت قلت ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وكذلك لو قلت سار المشاة خلف الركبان، فكلمة خلف ظرف أو مفعول فيه. وهكذا في بقية الأمثلة. لو أردنا أن نضرب أمثلة على كل واحدة، مثلا مشى الشرطي قدام الأمير، وراء مثل وقف المصلون بعضهم وراء بعض، فوق مثل جلست فوق الكرسي، تحت مثل وقف القط تحت المائدة، عند مثل لزيد منزلة عند الأستاذ، مع مثل سار مع سليمان أخوه. مع هذه اختلف فيها النحويون، فبعضهم يجعلها حرف جر، وبعضهم يقول إنها اسم ظرف مكان، فلذلك هي تذكر مع حروف الجر وتذكر هنا في الظروف. وأما إزاء وهي بمعنى الذي يأتي بجانبك يكون بإزائك، فمثل لنا دار إزاء النيل، يعني محاذية للنيل، وحذاء جلس أخي حذاء أخيك، وتلقاء جلس أخي تلقاء دار أخيك، وثم ثم معناها هناك أو هنالك، يعني الرجل ثم يعني هناك في ذلك المكان، فهي للإشارة إلى البعيد وليست للإشارة إلى القريب. فثم ظرف مكان في مثل أزلفنا ثم الآخرين، وكذلك هنا جلس محمد هنا إلى آخره. نعم. ثم يعني هناك، ثم معناها هناك، يعني هو هناك منزلته مطاع أمين، هذا معنى ثم أمين، مطاع ثم أمين، يعني هنالك. طيب، هذا مرور سريع على ظرف المكان، وهو كما سبق إعرابه في ظرف الزمان، فلذلك لا نطيل عنده. ننتقل إلى الحال.
باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك جاء زيد راكبا، وركبت الفرس مسرجا، ولقيت عبد الله راكبا، وما أشبه ذلك.
نعم.
ولا يكون الحال إلا نكرة.
نعم.
ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة.
أحسن. طيب، يكفي هنا الحال. وقد ذكر له تعريفا، وهو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. فالاسم الذي يفسر لك الهيئة المبهمة يسمى حالا. حينما يقول قائل جاء زيد، مجيء زيد هنا غير معروف كيفيته، كيف جاء؟ هل جاء راكبا؟ هل جاء ماشيا؟ هل اصطحب معه أحد؟ فحينما تقول جاء زيد راكبا، فأنت تفسر الهيئة التي كان عليها زيد، فكان حال زيد مبهما، فلما قلت راكبا فسرت تلك الهيئة. هذا الحال له ثلاثة شروط ذكرها في قوله أن يكون نكرة، فهنا راكبا كلمة راكب نكرة. الشرط الثاني أن يكون هذا الحال فضلة، فلذلك قال بعد تمام الكلام. أنت لو قلت جاء زيد وسكت، الكلام تام ويفيد فائدة لها معنى لهذا السامع، ثم بعد ذلك قلت راكبا فزدت الكلام وضوحا، فإذا الحال هو في حد ذاته فضلة، بمعنى أنه يجوز حذفه، ولو حذف لما اختل الكلام. لذلك جملة جاء زيد راكبا، إذا حذفت كلمة راكبا وقلت جاء زيد، فإنها جملة مفيدة مكتفية بنفسها. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون صاحب الحال معرفة. جاء زيد، زيد معرفة لأنه علم، فإنه يعين مسماه، وكل علم فهو معرفة. لكن لو قلت جاء زيد، جاء رجل راكب، فرجل هنا نكرة، فإذا ما بعدها لا يكون معرفة، وإنما سيكون شيء آخر كما سيأتينا إن شاء الله بعد قليل. فإذا هذه شروط الحال. الحال ما إعرابه؟ الحال دائما منصوب. جاء زيد راكبا، جاء فعل ماض، زيد فاعل، راكبا حال منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لذلك لو قال قائل جاء زيد راكب نقول له لحنت وأخطأت. الحال ما دام أن هذه صفة لمعرفة فتعرب حال، والحال عند العرب منصوب ولا يجوز رفعه. طيب، التمييز.
باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك تصبب زيد عرقا، وتفقأ بكر شحما، وطاب محمد نفسا، واشتريت 20 غلاما، وملكت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا، وأجمل منك وجها، ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام.
الحال والتمييز يتشابهان. الحال والتمييز يتشابهان، لكن يختلفان بفارق، وهو أن الحال يفسر من بهم من الهيئات. جاء زيد، ما هيئة زيد؟ راكبا. وأما التمييز فيفسر من بهم من الذوات، فلذلك هنا تصبب زيد عرقا، فهناك كلمة راكب صفة تتعلق بالهيئة لا تتعلق بالذات نفسها، وأما هنا فذات زيد هي التي تتصبب عرقا من جهته. وتفقأ بكر شحما، بمعنى أنه رجل سمين وكثير الشحم. وطاب محمد نفسا، واشتريت 20 غلاما. فكلمة 20 هنا، لو قلنا اشتريت 20، ما هي هذه 20؟ فحينما تقول غلاما أو تقول مثلا اشتريت 20 تفاحة، اشتريت 20 كذا، فأنت تبين هذا المبهم. كلمة 20 هي بحد ذاتها مبهمة، فأنت تبين ذاتها بهذا التمييز. كذلك ملكت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا، وأجمل منك وجها. نرجع إلى الإعراب في تصبب زيد عرقا. تصبب فعل ماض، زيد فاعل مرفوع، عرقا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. التمييز أيضا له شروط، ذكر هنا شرطين. الشرط الأول أن يكون التمييز نكرة، فكلمة مثلا عرق نكرة، وشحم ونفس وغلام ونعجة وأب ووجه نكرات وليست معارف، فالتمييز لابد أن يكون نكرة. وسبق أن نبهنا على كيفية معرفة النكرة. النكرة إذا أردت أن تعرف هذه النكرة أو معرفة، تضيف إلى الكلمة الألف واللام، إذا قبلتها فاعلم أنها ماذا؟ نكرة. فهنا عرق تقول، لا تقول العرق، نفس النفس، غلام الغلام، النعجة النعجة إلى آخره، فهذا يدل على أنها نكرة. الشرط الثاني أن يكون التمييز بعد تمام الكلام كما مر في الحال. فأنت إذا قلت اشتريت 20، فأنت جئت بثلاث كلمات، فعل وفاعل ومفعول به، فالكلام تام. أما لو مثلا حذفت الفاعل وقلت اشترى وسكت، فهذا كلام ناقص لا يستقيم. فلما قلت اشتريت 20 مثلا نعجة أو كذا، فإنه في ذلك الوقت فسرت هذا المبهم بهذا التمييز. طيب، نأخذ الشيء التالي. الاستثناء.
باب الاستثناء. فحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وأدى وحاشا. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما، إذا كان الكلام تاما موجبا، نحو قام القوم إلا زيد وخرج الناس إلا عمر. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب الأوامر، النحو ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيد وما مررت إلا بزيد.
نعم، طيب نكتفي بهذا، نعيد الشرح. الاستثناء في اللغة الإخراج، وأما في اصطلاح النحويين فهو الإخراج بإلا أو بإحدى أخواتها. حينما تقول جاء الطلاب إلا زيدا، فأنت أخرجت زيدا من هؤلاء الطلاب الذين جاءوا، فالاستثناء إذن في اللغة وفي الاصطلاح بمعنى الإخراج بإلا أو بإحدى أخواتها. هذا الاستثناء أو المستثنى ما حكمه في النحو؟ يقول لك المصنف رحمك الله إن المستثنى له ثلاثة أحوال: إما أن يكون الاستثناء تام موجب، وإما أن يكون الاستثناء تام غير موجب، وإما أن يكون استثناء مفرد. فنأخذها واحدة واحدة. الاستثناء التام الموجب ما معنى تام؟ معنى تام أي أنك ذكرت المستثنى منه، والاستثناء اللي هو الأداة والمستثنى. إذا قلت جاء الطلاب إلا زيدا، ذكرت المستثنى منه وهو الطلاب وأداة الاستفهام إلا، والمستثنى الذي هو زيد. فهنا في هذه الحالة المستثنى يعرب على أنه منصوب، ينصب ولا يجوز فيه إلا النصب. فتقول جاء الطلاب إلا زيدا، جاء فعل ماض، الطلاب فاعل، إلا أداة استثناء، زيدا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أما إذا كان الاستثناء تام منفي، بمعنى ذكر المستثنى منه والمستثنى لكنه منفي، ما جاء الطلاب إلا زيدا، فهنا لك أن تعرف بأحد إعرابين، أنت بالخيار. إن شئت عرفته كما تقدم بحيث يكون المستثنى منصوب، ما جاء الطلاب إلا زيدا، ما نافية، جاء فعل ماض، الطلاب فاعل، إلا أداة استثناء، زيدا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وإن شئت أعربته بدلا من المستثنى منه، بمعنى إن بعبارة يعني يسيرة، احذف المستثنى منه واحذف الأداة واجعل المستثنى مكانه، شوف ايش يطلع. يعني ما جاء الطلاب إلا زيد، إذا حذفنا المستثنى، حذفنا النفي وأداة الاستفهام الاستثناء والمستثنى منه، يصير جاء زيد، صح ولا؟ فهكذا تعربه، فيعرب على أنه بدل من المستثنى منه، لأن هذا المعنى. أنت حينما قلت ما جاء الطلاب إلا زيد، معناه جاء زيد والطلاب الآخرون لم يجيئوا، أو ليس كذلك؟ فهنا هذا المستثنى يعرب بدلا من المستثنى منه، وهنا إذا كان المستثنى منه فاعل فذلك يكون مرفوعا كمثل الفاعل. فإذا نقول في الإعراب على الوجه الثاني، ما جاء الطلاب إلا زيد، ما نافية، جاء فعل ماض إلا أداة استثناء، الطلاب فاعل إلا أداة استثناء، زيد بدل من الطلاب مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هذا إذا كان منفي تام، تام منفي. وأما إذا كان استثناء مفرغ، وقلنا إن الاستثناء المفرغ بمعنى أنه لم يذكر المستثنى منه، أصل الجملة جاء ما جاء الطلاب إلا زيدا، احذف المستثنى منه تصبح ما جاء إلا زيد، وهنا زيد يعرب بحسب موضعه من الجملة. إذا أردت أن تعرف موضعه ولا يلتبس عليك احذف أداة الاستثناء هذه ويصير ما جاء زيد، وهنا لا تنظر إلى المعنى، نحن نريد أن نصل إلى الإعراب، ما جاء زيد فيصير زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، فإلا هنا لم تفعل فيه شيء مع أنها دالة على الاستثناء لكن لا تعمل. لماذا؟ لأن الاستثناء هنا مفرغ، معنى مفرغ أي أن المستثنى منه قد حذف. طيب ننتقل إلى الاستثناء بغير وأخواتها. نعم.
والمستثنى بغير وسوى، وسوى وسواء مجرور لا غير، والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره نحو قام القوم خلا زيد وزيد.
خلا زيدا،
جاء القوم، قام القوم،
أعربها،
قام القوم خلا زيدا وزيد، وعدا عمر، وعدا عمرا وعمر
وعمر
وعمر، وحاشا بكرا وبكر،
وحاشا،
وحاشا بكرا وبكر.
طيب الاستثناء بغير التي هي ظاهرة وأخواتها، المستثنى منه دائما ماذا بي؟ المستثنى دائما مجرور. لماذا؟ لأنه مضاف إلى غير، مضاف إليه، فتقول ما جاء القوم غير زيد، فزيد الذي هو المستثنى دائما مجرور. لماذا؟ لأنه مضاف إليه. طيب ما الذي يقوم مقامه في الإعراب؟ كلمة غير تعرب بالإعراب السابق الذي ذكرناه بالنسبة للمستثنى في فيما إذا استثنى بإلا. وهنا إذا قلت جاء القوم غير زيد، فغير ينصب على الاستثناء وعلامة نصبه الفتحة، لأن هنا الاستثناء ماذا به؟ يسمى بالاستثناء التام. الاستثناء التام دائما المستثنى منصوب، فهنا غير ليس لها إعراب إلا النصب. إذا كان الاستثناء تاما في ما جاء غير زيد، فلك أن تعرب بالإعرابين السابقين في نحو ما جاء الطلاب، ما إذا قلت ما جاء الطلاب غير زيد، فلك أن تعرب غير نفس إعراب ما جاء الطلاب إلا زيد. الوجهان لك أن تنصبها بالاستثناء فتقول ما جاء الطلاب غير زيد، فتنصب غير على أنها مستثنى، على أنها منصوبة بالاستثناء. ولك أن تعربها بدل ما جاء الطلاب غير زيد. نعم. وإذا كان الاستثناء مفرغ بمعنى حذف المستثنى منه، فلك هنا في هذه الحالة فقط حالة واحدة، وهي أن تعربها بحسب موقعها من الجملة، فتقول ما جاء غير زيد، فغير يصبح فاعل مرفوع لجاء.
أما عدا وخلا ففيها وجهان. عدا وخلا اختلف النحو وأخواتهما اختلف النحويون فيهما، فمنهم من يعدها أفعالا ومنهم من يعدها حروف جر، فإذا عددتها أفعالا نصبت ما بعدها، وإذا عددتها حرف جر ماذا تفعل؟ تجر ما بعدها. جاء الطلاب عدا زيدا، عدا يصبح إيش؟ فعل، وزيدا هذا في منصوب بعدا، لأن عدا هنا بمعنى استثني، استثني زيدا، وإذا جعلتها حروف جر فما بعدها يكون مجرورا، فتقول جاء الطلاب عدا زيد. طيب ننتقل بعد ذلك إلى لا، شروط إعمال لا عمل إن.
باب لا. اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار، فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة، لا في الدار رجل ولا امرأة، فإن تكرر جاز إعمالها وإلغاؤها، فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة.
نعم، هذه لا تسمى لا النافية للجنس، وهي تعمل عمل إن وأخواتها، فتنصب المبتدأ بغير تنوين اسما لها إذا باشرت، ويشترط في الذي تنصبه أن يكون نكرة وألا يفصل بينها وبينه فاصل، وهذا اسمها يبنى على الفتح. ماذا يشترط في عمل لا؟ أن يكون اسمها نكرة وألا يفصل بينها وبين اسمها بشيء. فإذا قلت لا رجل في الدار، رجل ننظر هل هي نكرة أو معرفة؟ رجل نكرة، بدليل أنه يمكن أن تدخل عليها الألف واللام فتقول الرجل، إذن الشرط الأول توافر. الشرط الثاني أن تكون مباشرة لهذه النكرة وليس بينها وبينها فاصل، لا رجل، بخلاف إذا قلت لا في الدار رجل ففصلت بين النكرة وهذه لا، فإن الإعراب سيختلف كما يأتي. وأيضا شرط ثالث ألا تتكرر لا، مثل في لا حول ولا قوة إلا بالله كما أيضا سيأتي إن شاء الله. طيب لا رجل في الدار، ما الإعراب؟ لا النافية للجنس، رجل اسم لا مبني على النصب. لماذا لا نقول منصوب وعلامة نصبه الفتحة؟ لأنه لو كان منصوبا لكانت الفتحة مع التنوين، مثل إن رجلا. وشيء آخر أنهم عدوا هذه اللا مع رجل كأنها كلمة واحدة، فلذلك بنيت هذه الكلمة معها. فرجل اسم لا منصوب، واسم لا مبني على النصب، اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، وفي الدار جار ومجرور. أما إذا لم تباشر لا النكرة فيجب الرفع، لا في الدار رجل، لا تصبح لا النافية لكنها ليست التي للجنس، وإنما النافية العادية التي لا تعمل شيئا. وفي الرجل هذا خبر مقدم ورجل مبتدأ مؤخر. لماذا لم تعمل هنا لا؟ لأنه فصل بين اسمها وبينها، فصل في الرجل، فهذا الفصل سبب إلغاء عمل لا النافية للجنس ففي هذه الحالة لا تعمل. وكذلك لو كان اسمها ليس نكرة كذلك فإنها لا تبنى مع هذه لا. فأما إن تكررت فيقول يجوز إعمالها وإلغاؤها، فلا رجل في الدار ولا امرأة، يجوز لك أن تقول لا رجل في الدار ولا امرأة، ويجوز لك أن تلغيها تلغي عملها وتقول لا رجل في الدار ولا امرأة. وإذا ألغيت عملها يعرب ما بعدها على أنه مبتدأ وخبر، لا النافية رجل مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، في الدار جار ومجرور وهو شبه جملة خبر لرجل. باب المنادى.
باب المنادى. المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والمشبه بالمضاف. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير.
نعم، المنادى مثل يا رجل، يا امرأة، يا راكبا فرسا، يا فاطمات، هذه الكلمات أسماء جاء قبلها حرف النداء فتعرب منادى. وهذا المنادى يعرب بحسب نوعه. فيقول المصنف هنا المفرد العلم. إيش يعني المفرد العلم؟ يعني زيد اسم مفرد، لم نقل الزيدان ولا الزيدون، وعلم لأنه يعين مسمى، فهذا له حكم خاص به عند النداء، يشترك معه شيء يسمى النكرة المقصودة. إذا رجل ما تعرفه لكنك تقصده بالنداء يا رجل هذا، ويا زيد لهما إعراب واحد وهو أنهما يبنيان على الضم، فتقول يا زيد ويا رجل، يا حرف نداء وزيد منادى مبني على الضم لأنه علم، ويا رجل رجل منادى مبني على الضم لأنه نكرة مقصودة. أما إذا كان مضافا مثلا يا طالب المجد، فإنه في هذه الحالة ينصب بالفتحة بفعل مقدر تقديره أدعو، يا طالب المجد أدعو أو أنادي طالب المجد. هنا تنبيه قبل أن ندخل في هذا الذي هو شبيه بالمضاف، المفرد هنا يقصدون به ليس الإفراد الذي في مقابل الجمع والتثنية كما سبقا قلت، هذا خطأ. الإفراد الذي يقصدونه هنا بمعنى أنه ليس شبه جملة ولا جملة. نعم، فلذلك إذا قلت يا محمدان أو يا محمدون فإنه أيضا مفرد علم، ويرفع ويكون مبني على الرفع بما يرفع به، فيا محمدان يا منادى النداء أداة نداء، ومحمدان منادى مبني على الرفع، والألف هذه بدل الضمة التي في يا محمد لأنه مثنى، وكذلك يا محمدون. أما إن كان المنادى نكرة غير مقصودة أو مضاف أو شبيه بالمضاف ففي هذه الحالة ينصب. نكرة غير مقصودة رجل، هذه نكرة، إذا تنادي أي رجل فتقول يا رجلا فيا يكون حرف نداء ورجلا اسم منصوب لأنه منادى نكرة غير مقصودة. إذا سأل سائل بماذا نصب نقول له نصب بفعل مقدر تقديره أدعو أو تقديره أنادي ونحو هذا. وكذلك إذا كان المنادى شبيه بالمضاف، إذا كان المنادى مضافا مثل يا طالب المجد، فيا حرف نداء وطالب منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مضاف، وهو مضاف والمجد مضاف إليه مجرور. أما الشبيه بالمضاف فهو الصفة التي تعمل فيما بعدها مثل يا راغب المجد، يا راغبا في السؤدد، يا راغبا في السؤدد. مثلا كلمة راغب هذه هي في الأصل اسم فاعل، واسم الفاعل والصفة المشبهة هذه صفات ولها عمل في أشياء بعدها. اسم الفاعل يرفع فاعل بعده وربما يكون له مفعول به، نعم. فهذه إذا جاءت في النداء تسمى شبيهة بالمضاف فتنصب، فيا راغبا في السؤدد مثلا، يا نداء حرف نداء وراغبا منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه شبيه بالمضاف. طيب المفعول له.
باب المفعول من أجله، فهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك.
المفعول له من أبسط المفاعيل أو أسهلها. المفعول له هو المفعول الذي فيه دلالة على أنك فعلت الفعل من أجله. تقول مثلا حضرت الدورة طلبا للعلم، حضرت فعل وفاعل، الدورة مفعول به منصوب، طلبا كأن سائلا يسألك لماذا حضرت هذه الدورة فتقول له أطلب العلم. فالمفعول لأجله هو الاسم الذي فيه دلالة على السبب الذي فعلت الفعل له. فإذا طلبا هنا يعرب مفعول له منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. فالمفعول له مثل بقية المفاعيل دائما يكون منصوبا. طيب المفعول معه.
باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة.
نعم، المفعول معه هو المفعول الذي يذكر لبيان من اشترك معك في الفعل. فإذا قلت أو اشترك في الفعل مطلقا معك ومع غيرك جاء الأمير والجيش، هذه الواو يقصد بها القائل أن يقول جاء الأمير مع الجيش، فالواو هذه تفيد المعية، فما بعد الواو يسمى عند النحويين بالمفعول معه، والمفعول معه دائما منصوب مثل بقية المفاعيل. فتقول جاء فعل ماض الأمير فاعل، الواو واو المعية، الجيش مفعول به منصوب، مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لذلك إذا كنت تقصد بالواو ليس معنى واو المعية ففي هذه الحالة لا يجوز لك أن تنصب إلا إذا عطفت على منصوب. طيب المخفوضات من الأسماء.
باب مخفوضات الأسماء. المخفوضات ثلاثة أقسام، مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وبواو رب وبمذ ومنذ. وأما ما يخبر بالإضافة فنحو قولك غلام زيد وهو على قسمين، ما يقدر باللام وما يقدر بمن، فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد، والله أعلم.
نعم. الأسماء المجرورة أو المخفوضة ثلاثة أنواع، إما ما يجر بالحرف، وإما ما يجر بالإضافة، وإما ما يجر لأنه تابع لشيء مجرور بحرف الجر أو بالإضافة. أما المجرورات بحروف الجر وهي من أسهل ما يكون، لكن يبقى أن نحفظ حروف الجر هذه. فكل اسم جاء بعد حرف الجر في عن إلى آخرها فهذه أسماء مجرورة. زيد في الدار، زيد مبتدأ في حرف جر، الدار اسم مجرور وعلامة جره الكسرة أو ظاهرة على آخره. الإضافة مثل كتاب زيد، غلام عمرو. المضاف يعرب بحسب موقعه من الجملة، أما المضاف إليه فهو دائما مجرور وعلامة جره بحسبه، إذا كان مثل غلام زيد فزيد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وهذه الإضافة إما بمعنى من وإما بمعنى إيش اللام. فإذا قلت غلام زيد فكأنك تقول هذا الغلام لزيد، وإذا قلت مثلا كتاب أو ثوب خز فكأنك تقول هذا الثوب من الخز، أو ما كان تابعا لهذه المجرورات بالإضافة فإنها في تلك الحالة فتجر تلك الأسماء. فنكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي وفق إلى إتمام هذا المتن، وجزاكم الله عنا خيرا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ونراكم إن شاء الله على خير، لأننا على أهبة سفر، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.